شرح نظم الشذرات السنية في إيقاظ النفوس الأبية، شرح فضيلة الشيخ محمد بن الدناه الشنقيطي حفظه الله تعالى. الدرس 31.
نعم، فإذا القناعة تجيرك من التعلق بنظر المخلوق إلى التعلق به.
فإذا يقبل نظر المخلوق لكن أعتمد على الإله الرازق الفرد الصمد،
لكن اعتمد على الإله الرازق الفرد الصمد، تعز يقتدي بك الخلق يسر في إهلك الرزق وتأمن الخطر، تأمن الخطر، لكن اعتمد على الإله الرازق الفرد الصمد، لكن اقطع نظرك عن المخلوقين وتعلق بالإله، فهو الرازق وهو الفرد وهو الصمد. الفرد لا أحد معه يرزق، وهو الرازق رزقه واسع، رزقه واسع. لو في حديث مسلم الرباني: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخاط إذا أدخل بعد. ثم هو يرضى عنك بسؤاله، المخلوق يغضب إذا سألته، والله يغضب إن تركت سؤاله. إذا كذلك السؤال الله تبارك وتعالى دعاء، سؤال الله تبارك وتعالى عبادته، الدعاء مخ العبادة، أو الدعاء هو العبادة. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم سوف يكون الجزاء. لأن الله تبارك وتعالى يغضب إذا تركت السؤال، ويطلب الإلحاح للسؤال، ويطلب التوجه إليه بالسؤال، وهو الذي يملك خزائن الأرض وخزائن السماوات، والناس لا يملكون شيئا ويغضبون لمجرد أن تشعرهم بحاجتك. فمن الحماقة أن يتعلق الإنسان بالناس وهو يعلم هذه الحقائق، و عنده خالقه ورازقه. الصمد، لأن الصمد هو الملجأ إليه في الحاجة، الصمد هو الذي يلجأ إليه في الحاجات والمهام. لكن اعتمد على الإله، على ربك الرازق، هذه الصفة ينبغي أن نتذكرها من صفات الله تبارك وتعالى، الفردي الذي ليس معه أحد غيره يرزق، الصمد الملجأ إليه في الحاجات. تعز في هذه الحالة، عندما تفعل هذا تعز، يأتيك العز، تعز، لأن من تعلق بالله عز، ومن تعلق بالمخلوق ذل. تعز يقتدي بك الخلق، تدي بك الخلق في ذلك فتصيب الأجر العظيم، اقتدي بك الخلق في ذلك فتنقذ كثيرا من الناس، اقتدي بك الخلق في ذلك فتنقذ كثيرا من الناس من أوحال الذل والغفلة والتنافر بسبب بسلته. يسر في إثرك الرزق، يسر في إثرك الرزق وتأمن الخطر، تأمن الخطر، معناها الأمر الخطير، الأمر الخطير. وفي الحديث، حديث الترمذي، رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيه: من كان همه آخرته جمع الله عليه شمله وجعل غناه بين عينيه وأتته الدنيا وهي رامي. ومن كان همه دنيا شتت الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. فالدنيا قاعدتها أنها كظل، الظل إذا سرت إذا تبئته يهرب منك وإذا ذهبت عنه يتبعك. فالدنيا هكذا، إذا تعلق العبد بالله حقيقة ورفض الدنيا من قلبه تأتيه صغيرة، وإذا تعلق بها لا يأتيه منها إلا ما كتب له ويكون خادما لها ذليلا. يسر بإذنك الرزق وتأمن الخطر، تأمن الأمر الخطرة من أمراض البخل، أمراض القلبية كالبخل وشدة الحرص وطول الأمل والطمع ونحوها. المقالة
الرزق مقسوم ومضمون ولا يفوت نفس ما له
ما لها من هضم. فالرزق مقسوم مضمون ومقسوم ولن يفوت نفس ما لها من هضم. الرزق الله تبارك وتعالى قسمه وضمنه أيضا للناس، فكل إنسان بل كل دابة لن تموت إلا بعد انقضاء رزقها في الدنيا، وينقطع الأجل قبل انقطاع الرزق. الرزق مقسوم ومضمون، مقسوم ومضمون، ما قسمه الله على العباد وجعل منهم حكمة جليلة الأغنياء والفقراء، وجعل من الصالحين أغنياء ومن الكفار أغنياء. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقوفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. ولكن الله تبارك وتعالى جعل هذا حتى لا تكون الغنى معيارا ولا يكون الفقر معيارا، وإنما المعيار هو التقى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالصالحون منهم الفقراء ومنهم الأغنياء، والكفار منهم الأغنياء ومنهم الفقراء، بل الأنبياء منهم الأغنياء ومنهم الفقراء. وإذن فهو مقسوم ومضمون، ولن يفوت نفس ما لها من هضم. هذا الذي ضمن لكل إنسان منه لن يفوته، وإنما عليه أن يعمل بما أمر به من شرع الله الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك الأخذ بالأسباب المشروعة للكسب الحلال في حدود الإجمال. فهو إذا التزم هذا سيأتيه الرزق بلا عناء وبلا تعب، ويجد فائدته ويقيه الله أشراره. نعم. ثم قال فأعجب الأمور مظهر القلق على الذي من رزقه لك خلق. أعجب الأمور أن يقلق الإنسان على رزقه، مع أن الله تبارك وتعالى عندما خلقه خلق معه رزقه. حديث ابن مسعود رضي الله عنه عند الشيخين فيه أما أرسلوا إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات، بكتب رزقه، كتب رزقه قبل أجله، كتب رزقه وأجله وعمله وشقي وسعيد. إذن القلق عليه بسبب ضعف الإيمان، بسبب الغفلة عن الله، بسبب النظر إلى المخلوق. وأما من كان راسخ الإيمان متيقظا وليس غافلا عن الله فإنه لن يقلق عليه، إن الله تبارك وتعالى كتبه له وسيأتي. نعم. ما قال
أو صرف أدنى ظنا للبشر من هذه عن نفعه وضره،
أو صرف أدنى طمع عند البشر مع عجزه عن نفعه وضره. كذلك من عجب الأمور أن يصرف الإنسان الطمع إلى البشر مع أنهم عاجزون عن نفع الإنسان وضره. يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا، وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسك بخير فهو على كل شيء قدير. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له، وما يمسك فلا مرسل له من بعد، وهو العزيز الحكيم. إذن مع العلم بهذه الحقائق يكون غريبا جدا وعجيبا أن يقلق الإنسان على الرزق وأن يتعلق بالمخلوق ويصرف إليه أدنى مستوى من مستويات الطمع مع علمه لهذه الحقائق. نعم. ما قال؟ المال فتنة، المال فتنة إذا بالقلب حل. المال إذا حل بالقلب يكون فتنة، معناها يفتن الإنسان عن دينه. المال فتنة إذا بالقلب حل، لكن إذا باليد كان يستقل. وفي الذي يرضي الإله أنفقه فهو إلى الفوز أجل مستقر. طبعا لأن محل المال ليس القلب، وإنما محله الذي أعد له في سنة الله هو اليد، هو اليد والمحيط الخارجي وليس القلب. القلب جعله الله محلا للعلم ومعرفة الله، فإذا ملئ بغير ذلك يشقى صاحبه. وأما اليد نعم تحرك المال والمحيط الخارجي ونما فيه المال، وأنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. وهذا هو محله. وما معنى جعل المال في اليد؟ معناها أن يفرغ القلب من حبه، من حبه حبا غير طب حبه لذاته. هو أصل حب المال ليس منقصا، لأن الله تبارك وتعالى جبل الناس على ذلك، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المحفومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا. ولكن الحب الزائد الذي علامته ما هي؟ علاماته أن يفرح كثيرا بوجود المال، وأن يحزن كثيرا على فقدانه، وأن يدفعه حبه إلى البخل به، البخل به. وهذا البخل قد يشتد فيضن به على نفسه، قد يشتد فيضن به على نفسه، ثم يشتد حبه له إلى أن يغامر في سبيله بنفسه، ثم يشتد الحب إلى أن يبيع فيه دينه. هذا حديث مسلم، حديث مسلم. فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. أما إذا كان لا يحزن لفقدانه ولا يفرح كثيرا لوجوده، وإنما إذا وجده يستخدمه، وإذا لم يجده لا يحزن لذلك. هذا حب طبيعي. لكن إذا باليد كان يستقل، وكذلك من علامات أنه في اليد وليس في القلب أن يكون الإنسان قادرا على إنفاقه، قادرا على إنفاقه في المواقف المختلفة. ولو نظرنا إلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم يعطون النموذج الحسن في هذا. أبو بكر رضي الله عنه أنفق كل ماله، أنفق كل ماله، وطاوعته نفسه بل رغب في ذلك، طاوعته نفسه لذلك بل رغب فيه. عمر بن الخطاب أنفق نصف ماله وطاوعته نفسه لذلك بل رغب فيه. عثمان بن عفان في جيش العسرة جهز 1000 بعير وجاء ب1000 دينار. عبد الرحمن بن عوف في إحدى عطاءاته أعطى عيرا دخلت المدينة آتية من الشام تكون من 700 بعير، حمل بأنواع لها، احتجت المدينة لها، وقف الناس على السطوح فأعطاها في سبيل الله. ولهذا من كان المال في يده يسعد به، يسعد به لأنه يصبح المال خادما للشخص، يصبح المال خادما وعبدا طيعا. أما إذا كان في القلب فتصبح أنت عبدا وخادما للمال، يملكك المال، إذا جعلته في اليد تملكه، وإذا جعلته في القلب يملكك. ولهذا إنما يذهب أهل الدهور بالأجور إذا جعلوا المال في أيديه، كما في حديث الشيخين يذهب أهل الدهور بالأجور. لماذا؟ لأن المال في أيديهم فيتصرفون به كما يرضي. وفي الذي يرضي الله أنفقا فهو فوز أجل مرتقى، كما قلنا ذهب أهل الدثور بالأجور، فهو إله ورسي هنا أجل مرتقى. نعم. ثم قال والمال لله قد استرعاك فيه، أنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. هذا المال لله وليس لك أنت في الحقيقة، وإنما هو لله واسترعاك فيه. وأنت لو أن أحدا استرعاك في مال معين وحدد لك مصاريف معينة تصرف في هذا المال فلم تفعل، وإنما تصرفت أنت تصرفات اجتهادية منك أنت حرصا على هذا المال وحبا له، وليس لك. هذا مال زيد لكنك أنت تحب هذا المال لذاته، فامتنعت من أن تصرف لزيد على عياله، وأن تصرف له على أقاربه، وأن تصرف له على الدعوة، وأن تصرف له على العلم. المصاريف التي حدد لك أنت بخلت عليه. فزيد أصلا أخذ هذا المال إنما عينك على هذا المال لتقوم بالمهام التي يريد. فإذا كنت تبخل بهذا فإنه سيعزلك لا محالة. والمال لله قد استرعاك فيه وعزل من خانه من العدل لديه. هو العزل من نصب في من شوية في منصب معين وخان عزله من العدل. الله تبارك وتعالى جعلك في منصب الإشراف على هذا المال فخنت الأمانة، لابد أن تعزل. الله تبارك وتعالى يقول: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. معناها من شكر المناصب التي يبوئه الله فيها يزيده الله فيها، ومن لم يشكرها وكفرها جحدها ولم يقم بحقها يعزله الله تبارك وتعالى منها في الدنيا ويحاسبه عليها في الآخرة. نعم. مما قال
جمعته بالإجمالي ولم تعط الحقوق ستعرض الندم.
وإن جمعته بالإجمالي ولم تعطي الحقوق ستعرض الندم، معناها إذا جمعت المال اتقيت الحرام، وجمعته بالإجمالي لم تخالف فيه مروءة، لكن لم تعطي الحقوق التي أمر الله تبارك وتعالى، ستعض من ندم في الدنيا وفي الآخرة. أولا ينقم الناس عليه، ثانيا لا بد أن يترك ذلك أثرا في قلبك لأنك ظالم، والظالم يعذب عذابا قلبيا قبل العذاب المادي الجسدي. ثالثا سينزع الله من يدك ما أعطاك. رابعا أنت عرضت نفسك للحساب الشديد يوم القيامة. نعم. ثم قال:
وإن يكن بغير الإجمال حصل يطغي ويفسد الطباع والمثل.
وإن يكن بغير الإجمال حصل يطغي ويفسد الطباع والمثل. أما إذا حصل بغير الإجمال فإن الأمر أشد وأنكى، إذ سيطغي هنا يطغي الإنسان ويسبب له الطغيان، يسبب له الظلم والتعالي على الناس والكبر والغفلة التي يظن صاحبها أنه ملك الناس بما عنده من ما تحت يده من مال، ويتعامل مع الناس على أنه جبار لا ينبغي أن يخرج عن طاعته ولا أوامره فيطغى صاحبه ويفسد الطباع، سيفسد طبع الإنسان ومثله معنى أخلاقه الرفع، سيصبح كلبا ينبح عن المال وينهش هذا لأجل أنه نظر إلى المال، ويضرب هذا لأنه مد يده إلى المال، ويقتل هذا لأنه حاول أن يأخذ حقه من المال، وهكذا. نعم.
ومن يكون جمعها من الحرام يشقى بها ولن
يلها ما يرى. أما من جمعها من الحرام فالأمر أدهى وأمر وأصعب وأضر. إشقى بها، يكون جمعها من الحرام يشقى بها، الإنسان الذي جمع المال من الحرام يشقى به ولن ينال ما يرام، وشقاؤه به خبر من رب العالمين. الله تبارك وتعالى يقول: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. إذا الإنسان جمعها من الحرام مستحلا له فإنه سيشقى بهذه الدنيا وسيكون عبدا لها لا يناله منها إلا الشقاء والتعب، شقى بها ولن ينال ما يرى، لن يجد ما يطلب ويراد. نعم. بل هو من حرص بل هو من حرص
وكد وانشغال
بال. نعم. شو من أنواع الشقاء التي سيتعرض لها؟ هو شدة الحرص، شدة الحرص على ما على تحصيل ما ليس عنده، والشدة الخوف على زوال ما عنده، شدة الحرص على تحصيل ما ليس عنده، والشدة الجزع من ضياع ما عنده، بل هو من حرص وكد وانشغال. كذلك شدة التعب، شدة التعب في سبيل تحصيل الدنيا وحفظ ما حصل منه، يعني يبيت يواصل الليل والنهار، يواصل الليل والنهار، بل إن بعضهم يستعمل الحبوب التي تمنع من النوم خوفا من أن يفوته ربح، وخوفا من أن تفوته رحلة معينة، وبالتالي أصبح غافلا عن نفسه، وأصبح يعرض صحته وهو في ذلك لا وفي ذلك لا يتحرك بمقتضى العقل، وإنما يتحرك بمقتضى شدة الحرص، فهو كاد أنا الليل وأطراف النهار. ثم البال منشغل بها، البال ملآن بالمشاكل، الخوف على الباخرة الفلانية، والخوف على الطائرة الفلانية، والخوف من العمال الفلانية، والخوف من وفاة الصفقة الفلانية، يعني البال مشغول، البال مشغول به، فهو ليس مستريحا. نعم. بقاع نارها قبل المآل، هو هذا، هو في نار، وبالنسبة للدنيا هو في نار من عذاب ما بيده من الدنيا قبل الآخرة، قبل النار التي تنتظره في الآخرة بسبب أكله الحرام، أخذه أموال الناس. نعم.
وبالأنانية يعميه هو عن ظلم نفسه وعن حق سواه.
وبالأنانية يعميه هو من الأمراض التي يجلبها الحرص والطمع وجمع الدنيا من الحلال والحرام، الأنانية، أن يكون الإنسان لا يبالي بأي مخلوق، معناها أن يستسهل قتل جميع الناس في سبيل تحصيل ربح تافه، أن يستسهل إفقار جميع الناس في سبيل الحصول على ربح، أن يستسهل إفساد مواد لا تنتهي في سبيل أن يظل ربحه مرتفع. بعض الشركات تأخذ المواد وتلقيها في البحر حتى تحافظ على أسعار هذه المواد التي تبيع، حتى تحافظ على أسعار عالية. بعض الشركات تشتري من شركات مماثلة بضائعها فتحتفظ بها في المخازن حتى تفسد فتبيعها حتى ينفر الناس من مثل هذه الشركة، لتصرف أموال كبيرة لتفسدها خوفا من أن تنافس في البيع والشراء. إذن يكون الإنسان أناني. هؤلاء الظلمة الذين يبيد الواحد منهم شعبا بأكمله من أجل أن يحافظ على حظه من الدنيا، على كرسيه، على ماله، هو مستعد لإبادة شعب كامل من أجل قضية واحدة تخصه، ينشأ مرض الأنانية، وهو يظلم نفسه لأنه يعذبها في الدنيا ويعذبها في الآخرة، وهو يسبب لها المقت في الدنيا ويسبب لها كثرة الأعداء والخوف الدائم، يعني يسبب لها مشاكل لا تنتهي، ثم هو يقودها في النهاية إلى نار الخلود، فهو ظالم لنفسه، لكن بسبب أنانيته ظلم نفسه. وهو أما بالنسبة من سواه فهو أعمى، فهو أعمى أصم أبكم بالنسبة لحق الآخر. نعم. والبخل بالمال فوات لخصال، فوات لخصال
ظلم وحرمان
لعبد الله. البخل بالموال، البخل بالمال يفوت خصالا أولها استراحة النفس، ثانيها تضاعف المال تحت يدك، ثالثها حب الناس لك، رابعها طرد الأنانية والأمراض عن قلبك. إذن فوات لخصال، فوات بخلو المال فوات لخصال ظلم وحرمان لعبد الجلال. هو ظلم، خلو المال ظلم، لأن المال ليس لك حتى تبخل به، المال لله وبين لك مصارفه فيجب عليك أن تصرفه في مصارفه. ظلم، ظلم لله وظلم لعباد الله، ظلم وحرمان لعبد الجلال، وهو حرمان لعباد الله من حقوقهم التي فرض الله لهم في المال. هذا المال الله تبارك وتعالى شاء أن يجعله تحت أيدي بعض الناس على أن يصل إلى الآخرين بطرق حددها الشارع، فأنت إذا بخلت به حرمت العبادة من حقهم. نعم. بل هو للحسد والبغض يجر والاعتداء والشرور
والغرور
والشر، هو كذلك يجلب على صاحبه البخل، يجلب له الحسد شدة حسد الناس. ثم بل هو للحسد، بل هو للحسد والبغض، ثم يجلب له البغض بغض الناس له، وحتى البخلاء، حتى البخلاء يبغض بعضهم بعضا. إذن هو مبغوض حتى من طرف صنفه من الناس، حتى من البخلاء أمثاله هو مبغوض. إذن محسود لا يرى راحة لشدة الحسد، ولا يرى راحة لشدة البغض، يجر إليه الغرور، شدة الغرور التي توقعه في مزالق لا تنتهي، لأن الإنسان إذا اقتر يغيب عقله فيتصرف بمقتضى هواه فيقع في أعوص المشاكل التي لا يستطيع أن يخرج منها. والغرور والشرور، أنواع الشرور يعني يقود إلى شرور كثيرة، لأنه إذا منع المال من المجاري الصحيحة له ومن صرفه في مصارف الصحيحة فسيصرفه تلقائيا في المصارف التي تعود بالضر عليه هو وعلى الناس، وتكون أيضا زيادة في السيئات التي سيحاسب على أساسها في يوم القيامة والعياذ بالله. نعم.
طول المحاسبة والحرمان من
بائس الآفة والرزق الحسن. طول المحاسبة كذلك من الآثار، من آثار البخل طول المحاسبة. فالغني الذي سينجو يتأخر عن الفقير إذا كان في درجة واحدة وكان من أهل الجنة، الغني يتأخر عن الفقير 500 سنة، 500 سنة يتأخر في حسابه. فما بالك بالعاصي، بالعاصي الذي صرف أمواله فيما لا يرضي الله؟ كم سيتأخر وإلى أين سيذهب؟ يذهب إلى الجحيم بعد التأخر الطويل. طول المحاسبة، ومن نوقش الحساب عذب كما في حديث الشيخ. طول المحاسبة والحرمان من نفائس العفة والرزق الحسن، كذلك يحرم والعياذ بالله من نفائس العفة. عفة نفيسة جدا وثمينة، ولها آثار نفسية وآثار خلقية وآثار اجتماعية عظيمة جدا، ويحرم منها ويحرم من الرزق الحسن. هو ليس له رزق حسن، وإنما هو عبد للدنيا محروم من الرزق الحسن. الرزق الحسن يكون صاحبه سيد المال، ولا يكون المال سيدا. نعم. قيام الليل. في هذا الفقرة سيتكلم عن قيام الليل. قيام الليل الأصل فيه، أصل في الترغيب فيه من القرآن، قال الله تبارك وتعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو منقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. قال الله تبارك وتعالى أيضا في سورة الإسراء: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال الله تبارك وتعالى في سورة السجدة: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. قول الله تبارك وتعالى: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. قول الله تبارك وتعالى في سورة آل عمران: قل أنبئكم بخير من ذلك للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله الله بصير بالعباد. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. وحض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، وكان دأبه صلى الله عليه وسلم قيام الليل. في حديث عائشة رضي الله عنها عند الشيخين قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتفطر قدمه، فقلت له: لم تصنع هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ كذلك حديث علي رضي الله عنه عند الشيخ قال: طرقني وفاطمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلا فقال: ألا تصليان؟ وحديث سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عند الشيخين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. قال سالم: فكان عبد الله لا ينام بعدها من الليل إلا قليلا. وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه عند الشيخين رضي الله عنهما عند الشيخين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. وكذلك حديث ابن مسعود عند الشيخين قال قال ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم: رجل نام حتى أصبح فقال: ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه، أو قال في أذنه. كذلك حديث أبي هريرة عند الشيخين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا نام يضرب الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا نام ثلاث عقد، يضرب على كل لقدة على كل عقدة عليك ليل طويل فارقد. فإن استيقظ فذكر الله تعالى حلت عقدة، فإن صلى إن توضأ حلت عقدة، فإن صلى حلت عقد كل عقده كلها، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلا. وحديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه عند الترمذي، وقال حديث حسن صحيح. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. وحديث أنس عند البخاري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر حتى نظن أنه لا يصوم، وكان يصوم حتى نظن أنه لا يفطر، وكان لا تشاء أن تراه من الليل قائما إلا رأيته، ولا نائما إلا رأيته. وكذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عند مسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام أول الليل ويقوم آخره. وحديث كذلك حديث ابن مسعود رضي الله عنه للشيخين قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقام قياما طويلا حتى هممت بأمر السوء. قيل: ما هممت؟ قال: هممت أن أجلس وأدعه. وحديث حذيفة عند مسلم قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت يركع عند المئة ثم مضى فمضى فقلت يقرأها في ركعة فمضى فقلت يركع بها يقرأها في ركعة أي في ركعتين فقلت يركع بها فافتتح النساء ثم افتتح آل عمران يقرأ مترسلا إذا مر بآية فيها تسبيح سبح وإذا مر بسؤال سأل وإذا مر بتعوذ تعوذ ثم ركع وكان ركوعه قريب ثم ركع فقال سبحان ربي العظيم وكان ركوعه قريبا من قيامه ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد وكان قيامه قريبا من ركوعه ثم سجد وقال سبحان ربي الأعلى. قيام الليل كنا نتحدث عن أدلته وعن الآيات والأحاديث التي ترغب فيه. من هذه الأحاديث حديث عبد الله بن عامر بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الصيام إلى الله صيام داود وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود كان أحب الأعمال إلى الله أدومها وأحب الصلاة إلى الله أحب الصلاة إلى الله صلاة داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه وأحب الصيام إلى الله صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما. في حديث جابر رضي الله عنه عند مسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من الليل ساعة لا يوافقها إن من الليل ساعة لا يوافقها عبد يسأل الله خيرا أمرا من خير الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه وذلك كل ليلة. وحديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يقم من مرض أو غيره صلى من النهار 12 ركعة. وحديث عمر رضي الله عنه عند مسلم قال من نام عن حزبه من الليل فقرأه ما بين صلاة الصبح وصلاة الظهر كتب كأنه قرأه من الليل. حديث أبي هريرة عند أبي داود بإسناد حسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام الرجل استيقظ الرجل من الليل فصلى ثم أيقظ أهله أما أيقظ زوجته فإن أبت أو امرأته فإن أبت نضح في وجهها من المال. رحم الله الحديث، رحم الله، رحم الله رجلا قام من الليل، استيقظ من الليل فصلى ثم أيقظ أهله، فإن أبى فإن أبت نضح في وجهها من الماء. ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت ثم أيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء. وفي حديث أبي هريرة كذلك عند أبي داود بإسناد حسن قال: إذا قام الرجل فأيقظ أهله فصلى أو صليا معا ركعتين كتبا من الذاكرين والذاكرات. فهذه الأحاديث وغيرها ترغب في قيام الليل وتبين مزاياه وفضائله وقدره العظيم، وهي كلام الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ثم قال فوائد القيام عند السلف: وضاءة صفاء ذهن وارد. من فوائد الصيام، من فوائد القيام الليل، وضاءة الوجه. فوائد الصيام عند السلف: وضاءة صفاء ذهن وارف، عارف صفاء ذهن عارف. وضاءة الوجه أي أن قيام الليل من دواعي نور الوجه، والله تبارك وتعالى يقول: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. وكذلك حديث: إن للحسنة لنورا، وقيام الليل من أعظم الحسنة، لنورا في الوجه. صفاء الذهن لأن قائم الليل يقوم في وقت سكنت فيه الأصوات واستقرت فيه الحركات ولا مشوش فيه، فذلك مدعاة إلى استجماع الذهن وتعوده لذلك، ومدعاة إلى استحضار ما يريد أن يستحضر من أمر الله والانتفاع بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإنسان إذا انقطعت عنه المثيرات والمشوشات والمعيقات، إن كان من أهل الخير لا بد وأن يستريح بذلك، وأن ينشأ له من هذا تعود على التركيز وصفاء الذهن عن الشواغل والمثيرات المختلفة. ومن صفاء الذهن أيضا أن يستقر التفكير وينسجم في اتجاه صحيح، أي أن يكون التفكير فيما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الكيفية التي ينبغي أن يؤدى بها وفي السبل إلى ذلك، ويرتدع صاحبه بذلك عن سفاسف التفكير، فيمنع نفسه فيمنع الشيطان من أن يلعب به من خلال الوساوس المختلفة والخيالات المتنوعة والأفكار الطائشة. ثم قال: وسعة في الرزق في الصدر الشراح. الصلاة حيث هي من أسباب سعة الرزق، أحرى إذا كانت قيام ليل، وأحرى إذا كانت تهجدا. الله تبارك وتعالى يقول: وامر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك. ومن تعود قيام الليل خصوصا التهجد تكثر الصلة بينه وبين ربه، فيلجأ إليه في كل أموره فيتيسر أمره، فيتيسر رزقه بأنواع مختلفة، رزقه من علم ومن خلق ومن عافية وصحة ومال ونحو ذلك.